ها نحن نلتقي من جديد بنعمة الرب في لقاء آخر من برنامجنا كنوز الحكمة، وذلك حتى نتمتع بالكنوز الثمينة الموجودة في كلمة الله. الكتاب المقدس يا صديقي هو نبراس الحق الوحيد، وهو الشمعة الأخيرة وسط عالم لفه ظلام. فإن كنت صديقي لم تقرأ صفحاته بعد، فلا تفوت على نفسك هذه الفرصة الذهبية، ولا توفر جهدا في الحصول على كتاب الكتب. أهلا بك معي مرة أخرى. بدأنا المرة الماضية دراستنا في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل روميا، وقد تأملنا في مقدمة الرسالة. اسمح لي صديقي أن أراجع وإياك النقاط الرئيسة التي تطرقنا إليها. قلنا إن الرسائل في العهد الجديد تعتبر طريقة جديدة لتواصل الله مع البشر، وهي رسائل دافئة وشخصية لدرجة تظهر وكأنها مرسلة لكل واحد منا شخصيا بالبريد. عرفنا أن بولس هو رسول الأمم أو الغرلة، أي كل من هم ليسوا يهودا، كما أوضح أن سمعان بطرس هو رسول اليهود أو الختان. لم يذهب بولس إلى روما ولا أي رسول آخر، ومع ذلك فقد ولدت هذه الكنيسة في روما من خلال الأشخاص الذين تقابلوا مع بولس وآمنوا بالمسيح ثم ذهبوا إلى روما، مثل أكيلا وبريسكيلا. بولس هو مؤسس كنيسة روما من على بعد، بربح النفوس هنا وهناك للمسيح الذين ذهبوا إلى روما وكونوا الكنيسة هناك. ولو كان الرسول قد زار روما ووضع أساس العمل هناك، لما وجدت بين أيدينا هذه الرسالة العظيمة التي توضح الحقائق الإنجيلية الأساسية، لأنه كان بطبيعة الحال يشرح لهم وجها لوجه تلك الحقائق الثمينة المتضمنة في هذه الرسالة لبركة كل الأجيال. كتب الرسالة سنة 58 للميلاد من مدينة كورنثوس، ولم تكن رسالة رومية هي أولى رسائل بولس، مع أنها الأولى في ترتيب الرسائل في العهد الجديد، كما لم يتطرق بولس إلى مواضيع خاصة في رسالة رومية، لأنه لم يكن قد رأى المؤمنين هناك ولم يكن يعرف أحوالهم بالتفصيل، بل كتب لهم عن مواضيع عامة ولكنها أساسية، وموضوعها الرئيسي هو بر الله أو التبرير. العلاج الوحيد لخطية الإنسان هو الدواء الكامل المتوفر في المسيح للبشرية الهالكة. الله يأخذ الخطاة الهالكين مثلي ومثلك ويحضرهم إلى عائلة الله ويجعل منهم أولادا لله، وهو يفعل ذلك بسبب موت المسيح على الصليب وليس بسبب أي استحقاق فينا. هذه هي مواضيع رسالة رومية العظيمة. أشجعك أخي الكريم أن تقرأ رسالة رومية بانتظام وبروح الصلاة حتى يفتح الله ذهنك وقلبك لتستوعب كلماته في هذه الرسالة. نأتي اليوم إلى الفصل الأول من الرسالة، وهو فصل شامل إذ يضم المقدمة والدوافع المرسلية للرسول العظيم وتعريف الإنجيل وحالة الإنسان في الخطية التي اقتضت الإنجيل. تعلمنا رسالة رومية عن فساد الإنسان الكامل وحاجته الكاملة إلى الله، والتبرير أمام الله يتحقق بالإيمان بالمسيح، أي بقبول فداء المسيح النيابي عنا فوق الصليب. نقرأ من هذا الفصل الأول الآيات الثلاث الأولى فقط. تفضلي يا ميسون.
بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد.
لو سألنا بولس الرسول كيف يعرفنا عن نفسه، ترى بماذا كان سيجيب؟ ها هو يقدم لنا ذلك في الآية الافتتاحية من هذا الفصل الأول، بولس عبد ليسوع المسيح. تقول لي: ظننت بولس أهم شخصية في التاريخ المسيحي بعد المسيح. أجيبك هذا حق، لكنه لا يغير من الواقع شيئا. فبولس ومعنى اسمه الصغير ليس أكثر من عبد إذا ما قابلناه بالمسيح. المسيح هو السيد وبولس هو العبد. هل بعد ذلك نضع المسيح على نفس المستوى مع بولس ومع غيره من الرسل والأنبياء؟ هل نضع العبد والمعبود على نفس المستوى؟ حاشا، بولس عبد والمسيح رب. هذه هي الحقيقة إن قبلنا أم أبينا. وإن لم يكن لائقا أن نقارن بين بولس والمسيح، فحاشا أن نقارن المسيح بأي نبي أو رسول آخر. لكن بولس العبد رفع ليصير رسولا. واسمح لي أن أوضح شيئا هاما مستمعي. العبد كانت هوية بولس، أما الرسولية فكانت مهمته أو مسؤوليته أو وظيفته. والوظيفة لا تلغي الهوية، أي لا نقدر أن نعتبر بولس غير عبد في هويته رغم وظيفته المجيدة التي اختارها ودعاه إليها المسيح، وأعني خدمته. وهذه الكلمات أقولها لنفسي ولكل من دعاه المسيح هذه الدعوة المباركة لكي يكون خادما له، وهي أننا بحسب مركزنا وهويتنا عبيد للمسيح. لقد استأمننا المسيح على أعظم مسؤولية، ولكننا نبقى عبيدا. لا يجب أن نرتئي فوق ما نحن. موقفنا يجب أن يكون موقف الإحساس بعدم الأهلية وعدم الاستحقاق لهذه الخدمة الجليلة. فمع أننا أخذنا بالإيمان بالمسيح التسمية والسلطان كي ندعى أولاد الله بالروح، لكننا لا ننسى أبدا أننا عبيد المسيح. ولا شك أن العبودية للمسيح تتضمن أسمى أنواع الحرية، فهي عبودية تطوعية فيها كل الغبطة والسعادة. بولس العبد دعاه الله لكي يكون له رسولا. لقد أخذ لقب رسول لأن المسيح ظهر له في طريق دمشق. قال له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ فقال شاول: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. بولس أصبح عبدا للمسيح ودعي رسولا للمسيح في ذلك اليوم. ترى هل يحمل أحد اليوم هذا اللقب أو هذه التسمية بالذات رسول؟ الجواب كلا، لأنه يشترط في الرسول أن يكون قد عاين المسيح. والرسول بولس قد عاين المسيح المقام الذي ظهر له على طريق دمشق. وقد قال الرسول عن نفسه: وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، كورنثوس الأولى 15-8. ثم قال في نفس الرسالة 9-1: ألست أنا رسولا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ كما يشترط أن يكون الله قد ميز هذا الرسول بقوات غير اعتيادية. وفعلا أجرى الله على يد بولس قوات ومعجزات كثيرة. يقول: إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات. كان يتكلم بموهبة الألسنة الرسولية، إذ كان يتحدث مع كل قبيلة بلغتها الخاصة عن المسيح، كما أنه شفى أمراضا كثيرة باسم الرب وأقام الموتى. لكن لا رسول من غير رسالة. وماذا كانت رسالة بولس؟ لقد أفرز وخصص لإنجيل الله. روح الله هو الذي قاد جماعة المؤمنين في مدينة أنطاكية أن يفرزوا برنابا وشاول الذي سمي فيما بعد بولس. والمقصود بفرزه هو تخصيصه لهذه المهمة، تخصيصه كي يحمل بشارة الإنجيل. وتقول لي: هل حمل رسالة الإنجيل يتطلب دعوة خاصة؟ أو هل روح الله هو الذي يفرز فلانا أو فلانا لهذه الخدمة؟ والجواب هو نعم. فمع أن كل مؤمن مدعو كي يبشر غيره ببشارة الخلاص، لكن ليس كل مؤمن مدعوا أن يترك وظيفته أو عمله وأن يخصص حياته بجملتها، بل المدعو فقط من الله. سأحكي قليلا عن كلمة مفرز. عندما تفرز أخي الكريم فأنت تنفصل عن العالم بنجاسته ومتعه الفانية وتتخصص للمسيح بأن تلتصق به. وإذا كنت مفرزا للمسيح فيجب أن تكون حياتك جاذبة للغير، مغرية، حتى يأتهم أيضا إلى المسيح. قالت فتاة صغيرة: المسيحي هو ملح الأرض، والملح يثير العطش. فكر في ذلك لحظات قليلة أخي المستمع. هل تجعل الناس عطش إلى المسيح، إلى الماء الحي؟ والكلمة مفرز هي باليونانية أفوريزو، والتي منها نشتق كلمة الأفق. ومن المدهش أننا عندما نفرز للمسيح فإن آفاقنا تتسع. هذا ما تحدث عنه بولس لأهل كورنثوس حينما قال: لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. نعم صديقي وأخي، عندما تفرز للرب وتلتصق بالمسيح فإنك لن تصبح ضيق الفكر كما قد تتهم، ولكنه يوسع آفاقك ويجعلك تختبره بطرق رائعة لا تخطر على بال أحد. أضيف هنا وأقول إن خدمة المسيح وحمل بشارة الإنجيل ليست وظيفة يطمع فيها أحد لأي مصلحة مادية أو دنيوية من مركز وجاه وسلطان، بل خدمة المسيح أصلا تتطلب خادما، عبدا، إنسانا عرف المسيح مخلصا ودعاه المسيح كي يضع النير على عنقه فينكر على نفسه الجاه والمركز والغنى لكي يقدم المسيح ويمجده. هكذا كان بولس. إذن هوية بولس عبد ليسوع، وظيفته رسول للمسيح. من خصصه لهذه المهمة؟ روح الله. ما هو الإنجيل؟ إنه البشارة السارة بأن الله يحب العالم حتى أرسل المسيح ليفديه من الموت والدينونة. وهنا يظهر سؤال خامس: متى طرأت فكرة الفداء على قلب الله؟ هل استحدثها عندما جاء المسيح؟ الجواب هو كلا. وهنا أعيد قراءة نص الآيتين الأولى والثانية للتدليل على ذلك. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة. ما هو الذي سبق الله فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة؟ الإنجيل، الخبر السار، أي أن الله سبق وأعلن عن خطته لفداء البشرية، وهذا الإعلان قدمه بواسطة أنبيائه في الكتب المقدسة، كتب التوراة والأنبياء والمزامير. بعض الناس يرفضون العهد القديم من الكتاب المقدس، وأحد الأسباب لذلك أنهم يعجزون عن رؤية الإنجيل في التوراة. تقول لي: ما هذا الكلام؟ الإنجيل في التوراة؟ أليس هذا ما يقوله بولس هنا في أن الله سبق فوعد بالإنجيل في الكتب المقدسة؟ من هنا فالإنجيل الخبر السار موجود في التوراة والأنبياء والمزامير إذا استطعنا فقط أن نراه وندركه. لا بل إن الإنجيل إن صح القول هو الخيط الذي يربط أسفار الكتاب المقدس ببعضها البعض، أعني الإنجيل الذي هو خبر محبة الله للإنسان ومبادرته لفدائه. لكن هذا الإنجيل، هذا الخبر السار، مرتبط بالشخصية التي ستحققه، وهذه الشخصية هي الإبن. لذلك يستطرد بولس في الآية الثالثة ويقول: عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. هل يمكن أن نرى المسيح في التوراة والأنبياء والمزامير؟ طبعا، وإلا فقدنا الهدف الأساسي منها. فكما أن الإنجيل موجود في التوراة، هكذا المسيح يشغل، لا بل يحتل، مركز الصدارة في التوراة وكتب الأنبياء. إذن عندما تقرأ أسفار العهد القديم، ابحث مستمعي عن الإنجيل والمسيح هناك، وأثق أنك لن تبحث طويلا ولا باطلا. إليك بعض الآيات التي تقدم الإنجيل والمسيح وهي من التوراة. لكن يعطيكم السيد نفسه آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ إشعياء 7:14. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. أجل مستمعي، رسالة الإنجيل وهي الفداء وشخصية الفادي مرسومتان بأزهى الألوان والصور على صفحات كتاب العهد القديم، عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد. المسيح إذن جاء من نسل الملك داود جسديا، فنسب أمه العذراء مريم يرجع إلى داود، ونسب خطيبها يوسف يرجع كذلك إلى داود. لم يكن صعبا على معاصري المسيح أن يتحققوا من إنسانيته، الأمر الذي قد يشك فيه البعض اليوم. لم يكن صعبا عليهم أن يتحققوا من إنسانيته، لأنهم رأوه يجوع ويعطش ويتعب وينام، غير أن البعض منهم وجدوا صعوبة في قبول حقيقة ألوهيته. لذلك عندما كشف المسيح هذه الحقيقة علانية أمام رؤساء اليهود، حكموا عليه بأنه مجدف يستحق الموت. لقد حددوا المسيح بعدم إيمانهم، ورأوا فيه إنسانا من الناس لا أكثر. وسنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل في الحلقة القادمة بإذن الله. أما في ختام هذه الحلقة، فلي صديقي كلمة قصيرة معك أرجو أن تقبلها مني بروح المحبة. إن المسيح يسوع قد وحد نفسه بموته مع الخطاة لكي يوحدهم معه في مجده. وقد قال المسيح للص التائب على الصليب: اليوم تكون معي في الفردوس. فردوس الله مستمعي محجوز للذين قبلوا أن يكون المسيح معهم ومنهم وفيهم، للذين قبلوا تنازله العجيب إذ صار إنسانا بين الناس، للذين قبلوا موته النيابي فوق الصليب نيابة عنا نحن البشر المذنبين العصاة الخطاة. فإن أنت وأنا قبلنا أن نوحد نفوسنا، أن نتنازل عن كبريائنا، إن كنا نرضى أن نعترف أمام الله والمسيح بخطايانا وأثامنا واستحقاقنا أن نمات بسبب خطايانا، إن كنا نقبل أن يموت المسيح في وسطنا، عندها فقط سنتبرر أمام الله ونحصل على الحياة الأبدية. فما هو قولك؟